عام الحزن والبكاء. غادر أبو طالب الدنيا بعد أن أحزن رحيله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي ممتلئا بالكمد نحو نبيه، وقف أمامه لا يدري ما يفعل، فالكلمات تخرج منه مزيجا من الألم والحزن والغضب على هذا الأب الشيخ الذي بخل على من خلقه ورزقه بكلمة. تحير علي ما الذي يفعله، فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ سؤال يبكي ويبكي. كان والدا حنونا وأبا عطوفا، لكنه لم يعرف حق ربه عليه، رفض كل محاولات الإقناع. الدنيا مظلمة في وجه علي، فقد كان يتحرق لسماع التوحيد من أبيه، يتمنى لو أن أباه قال لا إله إلا الله. دموع علي وقلبه بين يدي نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم كان طبيبا للقلوب، طبيبا للنفوس. قال لابن عمه الحزين: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. انطلق علي فغسل مع إخوته أباه وكفنه، ولما عاد أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فاغتسل، ثم جاء فدعا له بدعوات سرته وفرجت همه وغمه، دعوات يصف تأثيرها عليه فيقول: دعالي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. هكذا غاب أبو طالب عن المشهد، وهكذا ابتهج أبو جهل ومن معه، وهم يرون أحد الجدران التي كان يستند إليها عليه السلام قد انهار. سر الوثنيون وصفا لهم الجو ليمارسوا ما شاءوا من تنكيل، حتى قال أحد المؤمنين: ما زالت قريش كاعة مترددة حتى توفي أبو طالب. لم يكن موت أبي طالب آخر الأحزان ولا نهاية الآلام، ففي مكان آخر ترقد خديجة رضي الله عنها، فللسن أحكامها وللمعاناة حدودها، وهن عظمها رضي الله عنها، وهي الآن وسط الحزن والحصار والظلم تضعف شيئا فشيئا، حتى لازمت الفراش فلم تستطع مغادرته. بناتها يبكين من حولها، وزوجها عليه السلام حزين يتأملها، يتأمل هذا الوفاء الذي يحتضر بجانبه، يتأمل هذا الحب الذي يوشك على السفر، يتأمل المرأة التي أسكنته كل غرف قلبها وأشرعت له كل بساتينه، يبكي الحبيبة التي قال عنها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وتموت خديجة فيبكي عليه السلام، ويعلو نشيج فاطمة وزينب وأم كلثوم. أما رقية فيا لحزن رقية، هي هناك خلف البحار غريبة شريدة في الحبشة، لم تحظ بتمريضها ولا بقبلة وداع منها. رحلت خديجة، رحلت خديجة، ولكن عن المعاناة. سافرت إلى حيث قصرها اللؤلؤي الذي لا صخب فيه ولا تعب. أما ذكراها فذكر الحبيب الذي يزيد الشوق للجنة كلما هبت أحرف اسمه، أو أطرب القلب صوت يذكر برسمه. ذكرى خديجة يهب عندما يطرق الباب ويلتقي الأحباب، ذكرى خديجة يهب مع هذه المرأة التي تدخل عليه عليه السلام، فيقدم لها الطعام ويناولها بيده وكأنها أمه، يفعل ذلك إكراما لحبيبته. ذكرى الحبيبة. يمر الزمن على رحيلها، فلا يحتل أحد مكانها، ولا يتنازل حبها عن عرشه. يمر العمر فيزداد الشوق لصوتها والحنين لطيفها. تمر الأيام فتطرق الباب عجوز غريبة لم يعرفها أحد من أهل الدار، لكن قلبه عليه السلام هش لزيارتها وابتهج بضيافتها، فتدخل وتجلس أمامه فيسألها سؤالا يتحسس ملامح هذا الطيف المشتاق، ويقول: من أنت؟ فتجيبه: أنا جثامة المزنية. فيمازحها عليه السلام ممازحة أنعشت قلبها وأعادت له شبابه، حين قال: بل أنت حسانة المزنية. ثم يمطر قلبها بأسئلة عطوفة: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فتتلألأ عيناها فرحا بهذه العذوبة، وتفديه بأغلى من مر عليها، وتقول: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تأخذهما الذكريات حتى قاطعتهما ربة البيت بطعام، فيضعه عليه السلام بين يدي العجوز ويتلطف بحركة تفيض ذوقا ورحمة، يمد يديه للطبق ثم يناولها لقمة لقمة وهي تكاد تبكي من هذا الدلال، تكاد تبكي. فنبي العالمين يخدمها وكأنه أبر أبنائها. وتستأذن العجوز للرحيل بعد أن أمضت أحلى لحظات حياتها وأسعد زياراتها، فيودعها عليه الصلاة والسلام، فتسأله إحدى أهل بيته، والاستغراب يملأها من هذا العطف الذي غمر به تلك العجوز، فتقول له: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فإذا بوقع خطوات خديجة يرتفع في ممرات قلبه، وإذا بطيفها يتهادى بين أضلعه، فيقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يا له من وفاء! وتطرق الباب امرأة أخرى قادمة من عالم الذكريات، فيطرب قلبه قبل أن يراها، ويأخذه صوتها وأسلوب استئذانها، فيقول: اللهم هاله، ويفتح الباب، فإذا بها أختها هالة بنت خويلد. كان صلى الله عليه وسلم وفيا يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فلا يبقى منها سوى القليل، لأنه أرسل تلك الأعضاء هدايا إلى صديقات حبيبته خديجة، فتغار أوفى النساء لخديجة وأكثرهن نقلا لأخبارها، تغار عائشة الوفية، فتعاتب حبيبها وتقول: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فتعتذر الكلمات بالوفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت. بعد فراقها وفراق عمه، يشعر صلى الله عليه وسلم بوحدة وألم، فقد تعاظمت جرأة الوثنيين عليه دون رأفة بحاله، فيهيم حزينا على قدميه خارج مكة، يصعد جبال الطائف لعل وعسى، فيستقبل بالتكذيب والحجارة، فينثني نازفا، ويعود منطويا على حزن أثقل من تلك الجبال، ويجلس على قارعة الطريق غارقا بالهموم، فقد أوصدت أبواب الأرض دونه، لكن أبواب السماء تفتح، فيشعر عليه السلام بظل سحابة هائلة، فيرفع رأسه، فإذا بحبيبه جبريل عليه السلام ينتشله من طوفان الهموم، يواسيه ويعزيه، ويعرفه بملك مهيب نزل معه يعرض عليه الانتقام له. فرصة للانتقام. يصف صلى الله عليه وسلم حزنه وانكساره حين عودته لمكة، فيقول: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. ناداه جبريل نداء من وهبه الله القوة التي لا تقهر، ناداه يحمل نصر الله ومعجزاته، ويقول: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. التفت عليه السلام فبادره الملك المهيب بالسلام وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. عندها أدركته صلى الله عليه وسلم الرحمة بقومه، لم يكن يريد سحق جثثهم تحت صخور الجبلين الهائلين اللذين يسميان الأخشبين. احتسب جراحه وآلامه وتنهد رحمة بقوله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لو كان صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبلين كفيلا بطحن جماجمهم، لكنه ما انتقم لنفسه ولا بعث لينتقم. يصعد الملكان على كلمات الرحمة، ويعود صلى الله عليه وسلم جريحا منكسرا كما خرج، يتسلل إلى بيته حيث بناته. لا بد أن دموعهن سالت لمرأى الشحوب في وجهه، ومرأى الدماء تتلألأ في جروحه، فأسرعن لمواساته ومداوات جراحه. ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما تلفت في أرجاء البيت فلم يمر به طيف خديجة. يا لبيتها الحزين، هنا زفت إليه، وهنا كانت تسامره، وهنا كانت ترضع فاطمة، وهنا كانت تلاعب رقية، وهنا كانت تسرح شعر أم كلثوم، وهنا كانت تزين رقية لزفافها. هنا كان الحب، هنا كانت خديجة، فما أطيبها وأطيب ذكراها. أحزان لا يمكن أن تزول إلا بعزاء يفوق مساحات الأرض والسماء، عزاء يغمره في ليلة لا كالليالي حين كان نائما. فإذا بجبريل عليه السلام يأخذه إلى المسجد والناس نيام، يضجعه على الأرض ويشق صدره ويغسله مجددا لأمر مهول، ويهيئه لأحداث مذهلة تتلاشى فيها المسافات وينعدم فيها الزمن. يحضر له جبريل عليه السلام دابة اسمها البراق، ليست من دواب الأرض ولا تخضع لقوانينها، لها حجم قريب من حجم الحصان. يستوي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق، وإذا به على أرض الشام في مسجد إيلياء في المسجد الأقصى. ما سر هذا الشام؟ منه رفع نبي الله عيسى عليه السلام، وفيه سينزل، وإليه سيحشر الناس يوم القيامة خلف الداعي، ومنه سيصعدون إلى أرض بيضاء بالغة الاستواء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هناك في المسجد أحداث وصلوات، هناك حوار وصفوف مهيبة تتلألأ بأنقى البشر وأطهرهم وأكثرهم معاناة في سبيل الله، صفوف تملأ جنباته، صفوف الأنبياء الذين يعرفهم عليه الصلاة والسلام والذين لا يعرفهم صلوات الله عليهم وسلامه. هناك يكبر فيكبرون، ويقرأ فينصتون، ويركع فيركعون، ويخر ساجدا فيسجدون. ومن هناك يأخذه جبريل عليه السلام إلى رحلة أخرى وإلى تفاصيل نورانية أخرى تلاشت معها أحزانه وهمومه. في عالم الإسراء والمعراج، ركب صلى الله عليه وسلم البراق، فإذا هو في المسجد الأقصى في معجزة إلهية طويت فيها المسافات، ينزل عليه السلام من البراق ويدخل المسجد الأقصى فيصلي ركعتين دون أن يراه أحد، ليس لأن المسجد مهجور، فهو تحت إدارة الدولة البيزنطية النصرانية ورعايتها التي بلغ من شدة حرصها على تنصير القدس أن حرمت على اليهود السكن فيها. لم يره أحد لأن عالم السرعة التي يتحرك بها جبريل ومحمد عليهما السلام تلك الليلة عالم لا يمكن للعين إدراكه ولا للمقاييس البشرية رصده. صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، وبعد الصلاة بدأت لغة الرموز حين خرج من المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن وقدمهما له، يقول صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وتنتهي رحلة الإسراء وتبدأ الرحلة الأعظم، رحلة المعراج إلى ملكوت السماوات وعالم الأنوار والملائكة والأرواح والجنات. يحمل جبريل العظيم نبي الله ويصعد به عبر الكواكب والمجرات، يستفتح عند كل سماء فيتلقى السؤال نفسه والاستفسار نفسه عند كل سماء، يقال له: من أنت؟ فيقول: جبريل. فيطرح عليه سؤال آخر يدل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يدرون إلا عما يرونه، حين يقولون: من معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: وقد بعث إليه؟ فيقول جبريل عليه السلام: لقد بعث إليه. ثم تفتح له أبواب السماوات السبع سماء سماء، فيعبر النبي عليه السلام عالما جديدا مذهلا وجليلا، هو عالم السماء الدنيا، ويقصدان مكانا محددا، ويقبلان على إنسان بعينه، فيشير جبريل عليه السلام ويقول: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فيتقدم صلى الله عليه وسلم فيسلم على أبيه، فيرد عليه آدم عليه السلام ويقول: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. وفي عالم السماء الدنيا تتكرر الرموز، فيرى صلى الله عليه وسلم عن يمين آدم أسودة تدخل السرور إلى نفسه، ويرى عن شماله أسودة ينظر إليها فتحزنه وتبكيه، فيقال له: إن أهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. ثم يصعد عليه السلام نحو السماء الثانية بعد أن دعا له آدم، ورأى ما قدر له أن يرى من عالم السماء الدنيا. يستفتح جبريل فتفتح له السماء الثانية، وهناك يرى أخاه نبي الله عيسى بن مريم، ومعه ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام جميعا. فيقول جبريل: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فيسلم ويردان ويقولان: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تأمل عليه السلام عيسى عليه السلام فرآه يشبه رجلا من زعماء أهل الطائف، هو عروة بن مسعود الثقفي. كان عيسى عليه السلام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، يميل للحمرة، وضيء الوجه، ناعم الشعر. ثم ودعه عليه السلام، وصعد به جبريل إلى السماء الثالثة، وهناك قابل نبيا أعطاه الله شطر جمال الرجال.